بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن الحديث حول شروط الوجوب من الاستطاعة ومتعلقاتها وبيان شيء إجمالي حول العمرة وأن العمرة المفردة واجبة على من كان قريبا من مكة إذا استطاع لها ولم يستطع للحج ببيان قد تقدم، يقع الحديث الآن حول صورة إجمالية للحج. تعرض المصنف في البداية فقال بأنه ينقسم الحج إلى ثلاثة أقسام. أقول لا خلاف بين أصحابنا في أن الحج على ثلاثة أقسام، وهي حج التمتع وحج الإفراد وحج القران، بل لا خلاف في ذلك بين المسلمين جميعا على أن الحج على ثلاثة أقسام: على حج تمتع، وعلى حج إفراد، وعلى حج قران، بل انعقد إجماع المسلمين على ذلك، فإن المسلمين جميعا مجمعون على أن الحج على ثلاثة أقسام، سواء كان الإجماع المحصل أم كان الإجماع المنقول. مضافا إلى الإجماع على التقسيم الثلاثي، عندنا نصوص متواترة أو قطعية دالة على أن الحج منقسم إلى ثلاثة أقسام، وقد أشار إلى ذلك شيخ الجواهر قدس الله تربته الطاهرة. نعم، حكى صاحب الجواهر رضي الله تعالى عن عمر تحريمه للمتعة في الحج، الكاشف عن عدم مشروعية حج التمتع عنده، وبالتالي يكون الثابت لديه خصوص القسمين الآخرين الإفراد والقران، إبقاء لما كان عند أهل الجاهلية، لأن حج التمتع إنما شرع في حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وآله، فقد أبقى الرجل الوجوب وأبقى الرجل الحج على ما كان عليه قبل نزول تشريع أو قبل تشريع حج التمتع ونزوله. ثم حكى صاحب الجواهر رضي الله تعالى عنه جملة من النصوص المتضمنة لمخالفة الرجل للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، وأشار إلى كثرة مخالفاته واجتهاداته مقابل رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال في آخر كلامه بأن الذي صدر من الرجل بأن هذا، يعني الذي صدر من الرجل، مخالف لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي على وجه يقتضي الكفر. إذن النتيجة لا كلام عندنا في انقسام الحج إلى ثلاثة أقسام، وعلى ذلك المسلمون جميعا بلا خلاف. الكلام بعد ذلك في النصوص التي يمكن الاستدلال عليها للمدعى. من النصوص التي يمكن الاستدلال بها على المدعى صحيحة معاوية ابن عمار التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب رقم 1 من أبواب أقسام الحج، الحديث المفروض رقم 1. طبعا راح نقرأ في المجلد 11 من مجلدات الوسائل الطبع الحديث، الباب الأول من أبواب أقسام الحج، الحديث رقم 1، المجلد 11 من الوسائل كما قلت، الصفحة 211 الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الحج ثلاثة أصناف حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلى الحج وبها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله والفضل فيها ولا نأمر الناس إلا بها طبعا وبها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله الظاهر أن الضمير عائد إلى التمتع بالعمرة إلى الحج والفضل فيها يعني الفضل في التمتع بالعمرة إلى الحج ولا نأمر الناس إلا بها يعني التمتع بالعمرة إلى الحج على أي حال دلالة الرواية على المدعى واضحة جدا لأنها قد تضمنت قوله عليه السلام بتقسيم الحج إلى ثلاثة أقسام التمتع الإفراد والقران وأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بحج التمتع التمتع من العمرة إلى الحج وأن الفضل في ذلك والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام سائرون على ما كان يسير ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله ثم إن حج التمتع يتألف من عبادتين العمرة والحج بعد العمرة يدلنا على ذلك قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج واضح تمتع بالعمرة إلى الحج يعني أتى بعمل قبل ثم أتى بعمل بعد والعمل الذي قبل هو عمل العمرة والعمل الذي بعد هو الحج وغير ذلك من النصوص التي تدل على تركب حج التمتع من هذين الجزئين سيأتي شيء منها إن شاء الله في طيات البحوث القادمة ذكر المصنف أن الكلام الآن بعد ذلك في متى تم تشريع حج التمتع ذكر المصنف أن الظاهر من بعض النصوص أن تشريع الحج في البداية كان بنحو حج الإفراد وحج القران يعني لم يكن حج التمتع معروفا في الشرائع السماوية السابقة ولم يكن حج التمتع معروفا عند عرب الجاهلية وبالتالي ما كان مألوفا إنما شرع حج التمتع في حجة الوداع كما أشير إلى ذلك في صحيحة الحلبي التي ذكرها المصنف في المتن وهي في الباب رقم 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 14 صفحة 222 الرواية طويلة راح أحاول أن أقرأها سريعا وبإمكانكم التركيز محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه المقصود بأبيه في المقام هو إبراهيم بن هاشم إبراهيم بن هاشم لم ينص الرجاليون على كونه ثقة إلا أنه لم يضعفه أحد من الرجاليين في نفس الوقت هو شيعي إمامي عادة إذا وجدنا راويا شيعيا إماميا لم ينص على وثاقته ولم ينص على قدحه وضعفه يعبر عنه بأنه حسن وبالتالي يعبر عن الرواية بأنها حسنة لأن النتيجة عندنا دائما وأبدا تتبع أخس المقدمات وأخس المقدمات الحسنة فيعبر عن الرواية بأنها حسنة ولذلك لو تابعت الحدائق حسنة عندما يقول حسنة لو ترجع للسند سوف تجدون فيها إبراهيم بن هاشم زين هذا صاحب أبو والد علي بن إبراهيم القمي وقد تجدون لو إن شاء الله حتيكم تابع السيد الحكيم في المستمسك حسنة بل صحيحة حسنة بل صحيحة حسنة لوجود إبراهيم بن هاشم بل صحيح لأن السيد الحكيم يرتقي فيلتزم بأن إبراهيم ابن هاشم ثقة، فبالتالي يستخدم أسلوب الترقي، فقد يعبر بكلمة حسنة وقد بل صحيحة. أما صاحب الحدائق لا، يلتزم بالتعبير بكلمة حسنة، وقد يقول حسنة بإبراهيم ابن هاشم. طبعا بإمكانكم أن تستخدموا تعبير شامل بأن يعبر معتبرة، المعتبرة جامع للصحيحة والموثقة والحسنة، فيقال معتبرة فيكون العنوان أشمل أوسع على أي. طبعا إبراهيم بن هاشم يمكن البناء على وثاقة من خلال وجوه عديدة، أشير إلى واحد من تلك الوجوه أن السيد ابن طاووس قد صلى تربته الطاهرة قد دعا الإجماع على وثاقته. يقول السيد الخوي رضي الله تعالى عنه بأن هذا الإجماع المدعى من قبل السيد ابن طاووس على وثاقة إبراهيم بن هاشم إجماع القدماء، وبالتالي يبنى على كون إبراهيم بن هاشم ثقة حينئذ. طبعا هناك طرق أخرى يمكن البناء من خلالها على وثاقته. النتيجة التي تهمنا في المقام البناء على وثاقة إبراهيم بن هاشم، وقد أجاد يا سيدنا الجليل وقد أجاد شيخنا القديحي في زاده التفصيل والتنقيح والتشييد لوثاقة إبراهيم بن هاشم، فراجع كتاب زاد المجتهدين فإن هناك تفصيلا جيدا في استعراض الأدلة التي يمكن من خلالها إثبات وثاقة إبراهيم بن هاشم. إذا ما جاب لك الشيخ أنا أجيب سيدنا. على أي حال فالرواية من حيث إبراهيم بن هاشم معتمدة عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي. الرواية منقولة بأكثر من طريق، الطريق الأول قرأناه، الطريق الثاني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد. عادة أحمد بن محمد في هذه الطبقة يردد بين اثنين، بين أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وبين أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وكلاهما ثقة جليل، فبالتالي عدم التمييز أنه ابن عيسى أو ابن خالد لا يضر في المقام. لماذا؟ لأننا نحتاج التمييز لو كان العنوان الشخص مرددا بين الثقة وغير الثقة، أما إذا كان مرددا بين أكثر من شخص كلهم ثقات فلا ثمرة عملية في إجهاد النفس لإثبات أنه فلان أو فلان أبدا. فالرواية بكلا طريقيها صحيحة. عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين حج حجة الإسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة فصلى بها، ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها وأهل بالحج وساق 100 بدنة، وأحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون عمرة ولا يدرون ما المتعة، حتى إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله مكة طاف بالبيت وطاف الناس معه، ثم صلى ركعتين عند المقام واستلم الحجر، ثم قال أبدأ بما بدأ الله عز وجل به، فأتى الصفا فبدأ بها، ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا، فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيبا فأمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة، وهو شيء أمر الله عز وجل به، فأحل الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم. النبي صلى الله عليه وآله طبعا لم يحج حجة وداء له تمتع، وإنما حج حجة إفراد على أساس أنه لا زال من أهل مكة أو ما شابه كلام لعله نأتي عليه في محل إن شاء الله. ولم يكن يستطيع أو عفوا لأنه كان قارنا اشتباه عفوا لأنه كان قارنا لأن النبي صلى الله عليه وآله خرج من مكة بهديه، وعندما جاء أمير المؤمنين علي عليه السلام من اليمن قال بماذا أهلت؟ قال بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله، فأعطاه شيئا من الهدي وقال له اذبح، لأنه كان قارنا. ولم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهدي الذي معه، إن الله عز وجل يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وقال سراقة بن مالك بن جعشم الكناني يا رسول الله علمنا كأننا خلقنا اليوم، جونا جدا أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا؟ لأنهم ما كانوا يحجون بهذه الطريقة. قلت إما قران أو إفراد أو لكل عام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا بل للأبد. وإن رجلا قام فقال يا رسول الله نخرج حجاجا ورؤوسنا تقصر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إنك لن تؤمن بهذا أبدا. إلى آخر الرواية. استعرض بعد ذلك مجيء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن يستفاد من هذه الرواية أن الحج التمتع إنما شرع في حجة الوداع، وما كان حج التمتع حجا معروفا في الشرائع السماوية السابقة مع ثبوت الحج عليها، وما كان حج التمتع معروفا عند عرب الجاهلية. يؤكد ذلك سؤال سراقة بن مالك علمنا كأننا ولدنا الساعة، فإن هذا يشير إلى أنهم أتوا بعمل ما كان معروفا أو معهودا عندهم من ذي قبل. وقد أكد النبي صلى الله عليه وآله أن هذا ليس مختصا بعامهم هذا، وإنما هو ثابت لكل عام من الأعوام الآتية. هذا تمام الكلام في الفرع الأول. يقع الحديث بعد ذلك حول كيفية عمرة التمتع التي تسبق حج التمتع، وهي عبارة عن الجزء الأول من المركب، لأننا قد ذكرنا قبل قليل أن الحج حج التمتع مركب من جزئين، من عمرة التمتع ومن حج التمتع بعد عمرة التمتع. طيب، قد تضمنت صحيحة الحلب السابقة التي قرأناها قبل قليل بيان كيفيتها، فقد ذكرت الإحرام ثم الطواف حول البيت 7 أشواط، ثم صلاة ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم، ثم السعي بين الصفا والمروة ابتداء بالصفا وانتهاء بالمروة. فيستفاد من ذلك بيان كيفيتها. أما بالنسبة لحج التمتع فلم يرد عندنا نص واحد يشمل جميع أعمال حج التمتع فيه، وإنما يستفاد حج التمتع من خلال مجموعة من النصوص: الوقوف في عرفات، الوقوف في مزدلفة، الأعمال المتعلقة بمنى، الطواف حول البيت، السعي إلى آخره. وإلا لا يوجد عندنا، مع أن صحيحة الحلبي تضمنت بيان كيفية أعمال عمرة التمتع مجموعة في نص واحد، لكن هذا ليس متصور أو ليس موجودا بالنسبة إلى حج التمتع، فلا يوجد عندنا نص واحد يجمع هذه الأعمال بأكملها. لكن المسلمين قد اتفقوا على أصوله الأساسية واختلفوا فقط في طواف النساء، وهذا يكشف عن وجود سيرة متشرعية واصلة إلينا يدا بيد منذ عصر المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، خصوصا بملاحظة أن المسألة ابتلائية كثيرة الدوران في حياة الناس، ولا نجد فيها خلافا بينهم، لأنه لو كان في المقام خلاف لكثر السؤال ولتعدد الاستفهام والاستفسار. عدم كثرة الأسئلة والاستفسارات منهم تؤكد أن المسألة محط اتفاق وقبول عندهم بهذه الكيفية. فهذا يؤكد أنهم قد تلقوها من يد النبي صلى الله عليه وآله من دون مخالفة عندهم. بل لو فرضنا أننا قد وقفنا على نص يتضمن بيانا مخالفا لما عليه سيرة المتشرعة في بيان كيفية حج التمتع، فإن ذلك النص لن يكون صالحا لمعارضة السيرة. لماذا؟ لأن السيرة المتشرعية التي نحن بصدد الحديث عنها بمثابة العلم والقاطع بصدور الأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله، والخبر الذي قد يتضمن أمرا مخالفا لما تضمنته السيرة لا يعدو كونه خبرا ظنيا، فلا تصل النوبة إليه لحصول المخالفة. وبكلمة إذا حصل عندنا علمون لا نحتاج إلى الاستناد إلى الظن، إنما نستند إلى الظن ولو الظن المعتبر له خبر الثقة، إنما نستند إليه متى؟ إذا لم يكن عندنا علم ويقين وقطع واطمئنان. ما لم يكن عندنا هذا تصل النوبة حينئذ إلى خبر الثقة. أما مع وجود العلم، مع وجود القطع، مع وجود اليقين، مع وجود الاطمئنان، لا نحتاج إلى خبر الثقة، لأن خبر الثقة ظن، والظن مرتبة ثانية بعد العلم. العلم مقدم، والسيرة المتشرعية التي نحن بصدد ذكرها تفيد علما ويقينا وقطعا واطمئنانا بأن كيفية حج التمتع بهذه الطريقة، فلا معنى لأن تصل النوبة بعد ذلك إلى الظن. إن شاء الله كلامي واضح. خب، ثم إنه وقع البحث بعد ذلك في وجوب طواف النساء في عمرة التمتع أو لا، بمعنى هل يلزم في عمرة التمتع طواف النساء كما يلزم طواف النساء في حج التمتع ويلزم طواف النساء في العمرة المفردة، أم لا يلزم طواف النساء في عمرة التمتع؟ قولان عند أصحابنا. المشهور بين أصحابنا بل المتسالم عليه بينهم القول بعدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع، بل في كتاب الجواهر أن نفي وجوب طواف النساء في عمرة التمتع مما استقر عليه المذهب الآن وقبل الآن، يعني منذ القديم المذهب الحق زيد أهله رفعة وعلوا متفقون على عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع، إلا أن الشهيد الأول قد صلى تربته الطاهرة في كتابه الدروس ذكر نقلا عن بعض الأصحاب أن في حج التمتع طواف، أن في عمرة التمتع طواف النساء. وفي كتاب المبسوط لشيخنا الطوسي قدس سره قال الأشهر في الروايات عدم وجوب طواف النساء. أقول ظاهر عبارة الشيخ الطوسي في المبسوط الأشهر توحي أن المشهور في الروايات على القول بوجوب طواف النساء في عمرة التمتع. خب، وهذا لعله منشأ وجود القائلين بوجوب طواف النساء في عمرة التمتع، وإن كان لم يصرح الشهيد الأول قدس الله تربته الطاهرة بأسمائهم، لكنه أشار إلى أن هناك قائلين أو أن هناك قولا. إذا قلنا بوجود قائلين بوجوب طواف النساء في عمرة التمتع، إذن المسألة ليست إجماعية. لماذا؟ لأن المسألة سوف تكون ذات قولين، القول الأول بعدم الوجوب والقول الثاني بالوجوب، فمع كون المسألة ذات قولين كيف تكون المسألة إجماعية؟ إلا أن يدعى أن المخالفين من المتأخرين وليس المخالفون من القدماء، ويشترط في حجية الإجماع أن يكون صادرا من قدماء الأصحاب، لأننا نشترط في حجية الإجماع أمران أساسيان. أمر الأول أن يكون الإجماع مدعى من قبل قدماء الأصحاب المعاصرين لزمان الإمام عليه السلام أو القريبين من زمان الإمام عليه السلام، أما المتأخرون عن زمان الأئمة فإنه لا عبرة بإجماعهم. اثنين، أن لا يكون في المقام ما يصلح للدليلية، وإلا كان الإجماع حينئذ إجماعا مدركيا، يعني يحتمل أن يكون الذين حصلنا فتاواهم استندوا لهذا الدليل وليس استنادهم للكشف عن قول الإمام المعصوم عليه السلام. طيب، إذن دي نقطة. فقد يقول قائل بأن المخالفين إنما هم من المتأخرين الذين لا يضر خلافهم بحجية إجماع. من خلال ما قدمت وكون المسألة ليست إجماعية بل المسألة خلافية، يتضح أنه لا مجال للاستدلال بالتسالم في المقام، لأن التسالم مرتبة أعلى من الإجماع. فإذا لم يكن الإجماع ثابتا من باب أولى، ما يكون أعلى منه لا يكون ثابتا، فليس في المقام إجماع. إذن نفي الإجماع يوجب نفي التسالم بطريق أولى كيفما كان. إذن وصلنا إلى نتيجة أن المسألة ليست إجماعية، وإنما المسألة حينئذ سوف تكون خاضعة للدليل والإجتهاد. كيفما كان فقد استدل لمقالة المشهور بنصوص عديدة، منها صحيحة صفوان ابن يحيى المذكورة في المتن واردة في الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف، الحديث رقم 6. راح ننتقل الآن للقراءة في المجلد 13 من مجلدات الوسائل، المجلد 13 من مجلدات الوسائل، الباب 82 الحديث رقم 6 صفحة 444. وبإسناده، لاحظ يا سيدنا الجليل، وبإسناده عصف، الواو وبإسناده ليست استئناف وإنما عصف على متقدم. زين، ما هو المتقدم؟ حديث رقم 5 محمد بن الحسن الطوسي. إذن الرواية منقولة ممن؟ من التهذيب أو الاستفسار، روشان واضح. وبإسناده يعني محمد بن الحسن الطوسي، بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس، عن صفوان بن يحيى. الرواية من الصحيح الأعلائي جدا. قال سأله أبو حرث، مو وظيفة لكن لو حبيت تتأمل كتبت معي، سأله أبو حرث. طيب، يعني ليس السائل صفوان. هنا عندنا احتمالان، إذا وردت الرواية تشتمل على هذا التعبير سأله فلان، أو وردت الرواية سئل عليه السلام. طيب، إما بالنسبة للمجهول أو بالنسبة للمعلوم. هنا الكلام، هل أن الراوي ينقل كان حاضرا في المجلس، أو أن الراوي ينقل عن السائل، أو أن الراوي سمع فنقل فلا ينقل عن السائل؟ يسأل الآن جناب الشيخ شو الثمرة العملية المترتبة. إذا كان حاضرا في المجلس فهو يروي كلام الإمام عليه السلام فكأنه الراوي، إذا نقل عن الراوي مباشرة نحتاج وثاقة الراوي، إذا لم يكن وجد الرواية في الطريق فنقلها راح تكون الرواية مرسلة. طبعا في الأولى لو كان السائل غير ثقة لا يضرنا لأن صفوان يروي عن الإمام مباشرة، لكن في الثانية إذا كان صفوان ينقل عن السائل لا بد من وثاقة السائل، فلو كان السائل ليس ثقة تسقط الرواية عن الاعتبار. في الثالثة واضح بعد، زين، اتأملوا مثل هكذا تعبيرات، هل يستفاد سأله أبو الحارث أو أبو الحارث؟ هل يستفاد من ذلك أن صفوان كان حاضرا في المجلس؟ الاحتمال الأول، أو أن صفوان ينقل عن أبي الحارث؟ الاحتمال الثاني. وبينت استمر العملية يا سيد في المقام، شكرا لك. عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر، هل عليه طواف النساء؟ قال لا، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى. دلالتها على المدعى أيضا واضحة، لأن المستفاد منها نفي وجوب طواف النساء على المتمتع عمرة تمتعية، تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء؟ قال لا. واضح في نفي وجوب طواف النساء عليه ما دام قد أتى بعمرة التمتع، وقد حصر وجوب طواف النساء في خصوص ما إذا فرغ من أعمال منه، يعني حج التمتع. في مقابل هذه النصوص التي تدل على عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع، عندنا ما يدل على وجوب طواف النساء في عمرة التمتع، وهي رواية سليمان ابن حفص المروزي واردة في الباب 82 من أبواب الطواف، حديث رقم 7، صفحة نفس الصفحة 444. وعنه، عن من الآن؟ عن محمد بن الحسن الصفار، خب، أو تقدر تقول أيضا، عفوا لا، عن محمد بن الحسن الطوسي، وعنه أيضا عن محمد بن الحسن الطوسي، خب، عفوا على محمد بن الحسن الطوسي، عن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزي، عن الفقيه. الفقيه عادة اسم للإمام الكاظم عليه السلام، توصيف أو لقب يطلق على الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. عادة الإمام الكاظم في الروايات إما يعبر عنه بأبي الحسن، أو يعبر عنه بموسى صلوات الله وسلامه عليه، أو قد يعبر عنه بالعبد الصالح، أو قد يعبر عنه بالرجل، أو قد يعبر عنه بالفقيه. هذه غالبا تعبيرات ترد عن الإمام الكاظم صلوات الله عليه. قال: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام، وسعى بين الصفا والمروى وقصر، لاحظوا، فقد حل له كل شيء ما خلا النساء. أبدأ: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا، إذا حج تمتع، خب، فقد حل له كل شيء ما خلا النساء، لأن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة، تقريب دلالتها. الاستدلال بهذه الرواية يعتمد على وجود لفظة قصر، تطلعوا لو تبقوا باقي دقيقتين، عجل، أترك للبحث القادم، والحمد لله.